الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يشدد على أن إجراءات الحظر يجب إلغاؤها سريعا لأنها جائرة بحق الشعب الإيراني. عبد الله يان يقول إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة اللازمة فإن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد. مناطق متفرقة من الضفة الغربية تشهد اعتداءات لجنود الكيان الصهيوني ومستوطنيه على الفلسطينيين. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن إيران وفي الوقت الذي تسعى لرفع الحظر الظالم تعمل أيضا على إجهاض الحظر وتتابع مفاوضات في فيينا من منطلق العزة والكرامة، مشددا على أن إجراءات الحظر يجب إلغاؤها سريعا لأنها جائرة بحق الشعب الإيراني. وقال السيد إبراهيم رئيسي في حوار مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني أن الأمريكيين والأوروبيين لم يلتزموا بتعهداتهم التي كان من المفروض أن يلتزموا بها ونكثوا العهد، مؤكدا أنه في الوقت الذي كان تعاون جاريا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل جيد فإنما قامت به أمريكا وأوروبا في تبني مشروع قرار ضد إيران في مجلس الحكام كان مستهجنا جدا. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثاته في طهران مع المفاوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأنها كانت مثمرة وإيجابية. وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة له: أجرينا محادثات مثمرة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية بما في ذلك آخر أوضاع المفاوضات المتعلقة برفع الحظر، مضيفا أن في سياستنا الخارجية المتوازنة تحتل القارة الأوروبية مكانة مهمة بالنسبة لنا. وقال وزير الخارجية الإيراني: إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة اللازمة فإن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن العدو يرفض نموذج الثورة الإسلامية ونتاجاتها أو حتى نشرها في العالم. وأشار اللواء سلامي إلى خشية الأعداء من تشكيل دولة شاملة باسم الإسلام كي لا تضيق الخناق عليهم، لافتا إلى اصطفاف جميع القوى الباطلة في مواجهة الجمهورية الإسلامية. واعتبر المواجهة الشاملة لمؤامرات هذه الأنظمة التي تحاك ضد الشعب الإيراني مسألة ضرورية، مشددا على أهمية الحرب الاستخبارية والاهتمام بهذا النوع من الصراع كون الأطراف المعادية وظفت جميع أدواتها في هذا المجال. استهدفت مجموعة فلسطينية مقاومة قوة الاحتلال الصهيوني بالأسلحة الرشاشة قرب مدخل بلدة سلواد بالضفة المحتلة. يأتي ذلك بالتزامن مع مواجهات اندلعت في البلدة الواقعة شمال محافظة رام الله الفلسطينية. بالمقابل نفذ جنود الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش بمناطق متفرقة بالضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 12 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وكانت العديد من مناطق الضفة شهدت اعتداءات لأمن الاحتلال والمستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين أسفرت عن إصابة العديد من المدنيين. أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق كبير في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في مدينة حيفا المحتلة. وأكدت المصادر سماع دوي انفجارات بالتزامن مع الحريق الذي وقع بمحاذاة مبان سكنية، لافتة إلى إجلاء عدة أشخاص من المناطق المحيطة بالمصنع. هذا وتواصل فرق الإطفاء السيطرة على ألسنة اللهب، فيما ادعت مصادر مسؤولة بالكيان أن سبب الحادث ما زال مجهولا. وشهدت الأراضي المحتلة في الآونة الأخيرة عدة حوادث مماثلة، في حين تلتزم سلطة الكيان الصمت أو إطلاق المزاعم كعادتها بخصوص الأسباب. أكدت وزارة الزراعة اليمنية أن القطاع الزراعي في محافظة صعدة أحد أبرز القطاعات المتضررة نتيجة الاستهداف المباشر وغير المباشر من قبل قوى العدوان السعودي. الخسائر بحسب الوزارة لم تقتصر على تدمير وإحراق المزارع، بل طالت الأسواق والمنشآت الزراعية في محافظة تعد سلة اليمن الغذائية، لما تجود فيها من أنواع المحاصيل الزراعية ذات الجودة العالية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
القطاع الزراعي في محافظة صعدة أحد أبرز القطاعات المتضررة نتيجة الاستهداف المباشر وغير المباشر من قبل قوى العدوان. الخسائر بحسب مسؤولي وزارة الزراعة لم تقتصر على تدمير وإحراق المزارع، بل طالت الأسواق والمنشآت الزراعية في محافظة تعد سلة اليمن الغذائية، لما تجود به من أنواع المحاصيل الزراعية ذات الجودة العالية. على الرغم من إمعان تحالف العدوان في استهداف القطاع الزراعي بهدف شل حركته وإيقاف عجلته، إلا أن إصرار أبناء صعدة على زراعة أرضهم وعلاقتهم الحميمية بتربتها قهرت وأفشلت كل مؤامرات الأعداء.
نحن صامدون في أرضنا وسوف نزرعها رغم العدوان، رغم الحصار، مهما قتلوا مهما دمروا سنظل نزرع.
بفضل الوعي والصمود المجتمعي والجهد الحكومي يعود القطاع الزراعي في صعدة للتعافي من جديد، وتزخر أسواقها بشتى أنواع الثمار لتدخل المحافظة حيز المنافسة العالمية بمنتجاتها من خلال إدخال أجهزة وآلات الفرز والتغليف الحديثة وبأعلى مستويات الجودة،
إلى إنشاء مركز الارتقاء للتسويق النموذجي للمنتجات الزراعية. وبدأنا بمنتج التفاح من خلال خط الفرز والتعبئة، خط الفرز والتعبئة والتغليف لمنتج التفاح.
في هذه الأرض التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها بلدة طيبة ورب غفور، يؤمن أبناء محافظة صعدة بأن الزراعة هي صمام الأمان للحاضر وللمستقبل، ولذلك فهم مستمرون في زراعة أرضهم على طريق الاكتفاء الذاتي.
نبقى في الملف اليمني، حيث دانت هيئة النقل البري اليمنية الجريمة الأخيرة لمرتزقة العدوان السعودي باستهدافهم حافلات نقل جماعي في مديرية مودية بمحافظة أبين. وأوضحت الهيئة أن الحافلة التي تعرضت لهجوم مباشر كانت تقل مسافرين في طريقهم للأراضي السعودية، مضيفة أن أضرارا بالغة لحقت بالمركبة فضلا عن وقوع إصابات بين الركاب. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يشدد على أن إجراءات الحظر يجب إلغاؤها سريعا لأنها جائرة بحق الشعب الإيراني. عبد الله يان يقول إذا كانت لدى الأطراف الأخرى الإرادة اللازمة فإن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد. مناطق متفرقة من الضفة الغربية تشهد اعتداءات لجنود الكيان الصهيوني ومستوطنيه على الفلسطينيين. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
أيها الإخوة المستمعون، أهلا بكم مجددا، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف،
لا أتصور،
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكارم في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. إيران ومواجهة مؤامرات الأعداء. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى لطهران. نعم، عند إيران ومواجهة مؤامرات الأعداء نتوقف في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. لا يخفى على أحد تلك المؤامرات التي لا زالت تحاك من قبل الاستكبار العالمي ضد الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها، منذ انتصار ثورتها المباركة على يد الإمام الخميني الراحل قدس نفسه الزكية، ولا زالت هذه المؤامرات مستمرة ومتواصلة. اليوم اعتبر مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف تقرير مجلس حقوق الإنسان الأخير حول إيران بأنه يكشف عن خطة عمل مسيسة بامتياز فرضتها كندا ولاعبون آخرون في إطار سياساتهم العدائية على المنظمة الأممية. جاء ذلك خلال كلمة المندوب الإيراني باجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مضيفا أن إيران تأسف على إعادة استغلال هذه المنظمة الدولية كأداة سياسية لمعاداة دولة نامية من أعضاء الأمم المتحدة. حذر المبعوث الإيراني من أن الهبوط بمستوى القيم السامية لحقوق الإنسان إلى المآرب المسيسة يشكل سلوكا مخربا ومشينا. في جانب آخر، أعلن هذا اليوم وزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان أن الجانب الروسي أكد في جميع اتصالاته معه على دعم الاتفاق في فيينا في حال التوصل إلى هذه المرحلة، معلنا أن روسيا لا تعرقل الاتفاق في فيينا. حقيقة هناك تفصيل فيما ذكره السيد عبد اللهيان وتفنيد من قبل الجانب الروسي من أنه هو الذي يخرب أجواء المفاوضات باعتبار أن الجانب الأوروبي هو الذي ادعى هذا الأمر. أضاف السيد عبد اللهيان: إننا أبلغنا الجانب الأمريكي بواسطة الاتحاد الأوروبي وعدد من الوسطاء، هل أنتم تعملون على التوصل إلى الاتفاق أم تريدون إطالة أمد المفاوضات؟ ولفت أن بعض مثل هذه القضايا دفع المفاوضات بين إيران وأمريكا عبر الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة وهي تستمر حتى هذه اللحظة. إيران قدمت أمريكا بأنها تعرق المفاوضات، بينما يذهب الكثير من المحللين في الغرب أن روسيا هي التي تضع عقبات أمام الاتفاق النووي، لأن في حال عودة إيران إلى سوق الطاقة بعد إلغاء الحظر بشكل كامل فإن الغرب سيكون بغنى عن النفط أو الطاقة من روسيا نظرا لفرض العقوبات على روسيا بسبب الحرب والوضع مع أوكرانيا. حول هذه النقطة أيضا كان هناك من يريد أن يلعب ضد إيران ويخرب أجواء العلاقة الروسية الإيرانية. أما الجانب الإيراني والتركي أيضا مع وجود علاقات ممتازة بين الجانبين يحاول أيضا الطرف الصهيوني أن يشيطن هذه العلاقة ويشيطن الجانب الإيراني من خلال طرح مسألة أن الصهاينة والإسرائيليين حياتهم مهددة بالخطر في تركيا من الجانب الإيراني، ولهذا الأمر تداعيات حقيقة. رئيس هذا الكيان ادعى من أنقرة بأن الجانب الإيراني يخرب أجواء السلام وما إلى ذلك مما فنده الجانب الإيراني. محاولة مؤامرات الأعداء، شيطنة إيران، ومحاولة وضع العراقيل أمامها حتى في قضية الاتفاق النووي لا زالت مستمرة ومتواصلة. سنحاول التوقف عندها في لقائنا هذا. من ألو طهران رافقنا. كيف يمكن قراءة تقرير مجلس حقوق الإنسان الأخير حول إيران؟ وهل بالفعل يكشف عن خطة عمل مسيسة ضد إيران بامتياز؟ هل سينجح الغرب والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في عرقلة جهود العلاقة الممتازة بين الجانب الروسي والإيراني من خلال بعض ما يطرحونه أم لا؟ ولماذا؟ تخريب أجواء العلاقة الطيبة والممتازة بين الجانب الإيراني والتركي، هل سينجح الجانب الإسرائيلي في وضع عراقيل أمام عجلة التطور بين الجانبين؟ إيران ومواجهة مؤامرات الأعداء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى هذا اللقاء في ألو طهران. إذن عند إيران ومواجهة مؤامرات الأعداء نتوقف في هذا اللقاء. قبل ذلك أشكر شكر جزيل لكل الإخوة والأخوات الذين يتواصلون مع إذاعتنا خصوصا مع لقاءاتنا في ألو طهران. الأخت الفاضلة والكريمة من القطيف أم حسن كتبت تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية طيبة لأسرة برنامج ألو طهران، وجمعة مباركة عليكم، علينا وعليكم إن شاء الله. أختي الفاضلة، منذ قيام الثورة الإسلامية وأعداؤها لم يكفوا عن تدبير الخطط والمؤامرات للنيل منها بدءا من الحرب لثمان سنوات مع المقبور صدام، ومرورا بالحصار الاقتصادي ومحاولة عرقلة تطور البرنامج النووي السلمي في إيران واستهداف العلماء، لأنهم عرفوا جيدا أهداف هذه الثورة وأنها لا ترضخ لهم وتقف ضد أطماعهم في المنطقة. لكن إيران كانت ولا زالت صامدة وشامخة كالجبال تتحدى الجبروت المزيف لأمريكا والصهاينة، متوكلة على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، معدة ما استطاعت من قوة لترهب بها أعداءها، وها هي قافلة برنامجها النووي تسير برغم نباح الحاقدين والطامعين. أيد الله الجمهورية الإسلامية وأيدها بنصره العزيز. وشكرا لكم أم حسن من القطيف، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا على هذه المساهمة والمشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخ محمد مادي من صنعاء من اليمن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. على مدى 24 ساعة تتصدى الجمهورية الإسلامية في إيران لمؤامرات الأعداء، وخاصة في مؤامرات دول استكبار أمريكا والكيان الصهيوني، وبكل اقتدار، بل إنها تحبط الكثير من هذه المؤامرات قبل وقوعها. ذلك لأن في إيران قيادة وحكومة وجيشا وشعبا، الكل على قلب رجل واحد في المواجهة والتصدي للمؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد إيران. لبرنامج ألو طهران، أبو محمد مهدي، اليمن.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل لأخ محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. لا بأس نسمع أيضا في هذا اللقاء إلى مشاركات صوتية أخرى وصلتنا، سوف نحاول أن نتوقف عندها تباعا. قبل ذلك نقول بأن هذه المؤامرات لم ولن تنتهي ما دام هناك تطور واستمرار في عجلة التطور العلمي والتكنولوجي والصناعي والزراعي على كافة الصعد والمستويات. هناك تقدم دائم ومستمر على مدار الساعة تعلن الجمهورية الإسلامية عن تقدمها في مجالات عدة، وهذا الأمر ما لا يريده أعداؤها بل ما لا يريده أعداء الأمة العربية والإسلامية، لأن تطور وتقدم أي دولة في بلداننا العربية والإسلامية يعني ضعف وانحسار للتوسع الأمريكي والصهيوني والاستكبار العالمي الذي يحاول من خلال فرض تكنولوجيته أو كل ما يصل إليه من تطور على هذه البلدان بشكل إيجابي أو سلبي، ويحاول أن يقول دائما بأنه هو الوحيد القادر على صنع ذلك أو فعل ذلك. وقوف الجمهورية الإسلامية بعد كل هذه العقود، أكثر من 4 عقود ونيف، والجمهورية الإسلامية لا زالت مستمرة في تطورها العلمي والتكنولوجي مما يرعب أعداء هذه الأمة. نعود بعد الفاصل رافقونا.
الطهران برنامجكم الأسبوعي المباشر، تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. الطهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في أهل طهران مرة أخرى. إيران ومواجهة مؤامرات الأعداء، نعم محور موضوع النقاش. نستضيف من طهران الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن هاني زادة. السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. نبحث في هذا اللقاء الأسبوعي من طهران يا دكتور حقيقة حول قضية مواجهة مؤامرات الأعداء. الجمهورية الإسلامية لا زال الأعداء يتآمرون عليها. أولا اسمح لي أن أتوقف عند التقرير الذي صدر من مجلس حقوق الإنسان الأخير حول إيران، والذي اعتبر مندوب الجمهورية الإسلامية في مكتب الأمم المتحدة بجنيف بأنه يكشف عن خطة عمل مسيسة بامتياز. ما الذي جاء فيه وماذا أريد منه؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة وإجزاء لك ولكل المستمعين. حقيقة الجمهورية الإسلامية بسبب مواقفها الإنسانية والإسلامية المتمثلة بدعم كل قضايا الأمة الإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية، وهي في صلب اهتمامات القيادة الإيرانية، كانت وما زالت منذ أكثر من 4 عقود حتى الآن تتعرض إلى هجمات كونية ومؤامرات وتلفيقات وأيضا اتهامات ضدها بسبب هذه المواقف الإنسانية والمستغلة أيضا. فبطبيعة الحال بين حين وآخر العالم يشهد تخرصات وأكاذيب وبيانات تنديد بالنسبة للجمهورية الإسلامية. خلال العقود 4 الماضية إيران مرت بمراحل مختلفة، منها المؤامرات التي تم حياكتها في أروغة الدول الاستكبارية منها الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد الجمهورية الإسلامية، الحصار الاقتصادي الجائر والمؤامرات الأمنية والعسكرية، وأيضا إصدار بيانات تنديد من مجلس حقوق ما يسمى بحقوق الإنسان. كل هذه الأمور تأتي في سياق النبرة الإنسانية للجمهورية الإسلامية لقضايا الأمة الإسلامية، لأن إيران لديها توجه خاص بالنسبة لمنع توغل الصهيونية العالمية في المنطقة وخاصة في الدول الإسلامية، وأيضا مواجهة التمدد الأمريكي في المنطقة لتغيير الخارطة الجيوسياسية لصالح الكيان الصهيوني. ولهذا السبب إيران تتعرض بين حين وآخر لمؤامرات ولحصار جائر ضد الشعب الإيراني، ولكن إيران لديها خيارات، لديها أوراق كثيرة استطاعت خلال العهود 4 الماضية أن تقوم بمواجهة مع تلك المؤامرات وإحباط هذه المؤامرات. والآن الوضع في المنطقة يصب لصالح محور المقاومة رغم الوجود الأمريكي في المنطقة وأيضا التطبيع إلغاء الغائم بين بعض الدول الرجعية مع الكيان الصهيوني، وهذه بطبيعة الحال ديدن الدول الاستكبارية لأضعاف دور إيران في المنطقة.
طيب، هنا بس نتوقف عند أصدقاء الجمهورية الإسلامية في إيران، مما لا يحلو لأعداء إيران أن يروا أن هناك أصدقاء، خصوصا أصدقاء أقوياء إلى جانب إيران، نذكر منها روسيا. مع وجود هذه العلاقات يحاول الجانب الأمريكي الصهيوني، أحيانا حتى البعض يقول الأوروبي، تعكير صفو هذه الأجواء وهذه العلاقة، ليذهب بحديثه حول أن الجانب الروسي هو الذي يعرق الاتفاق النووي، وحديث طويل وعريض حول ذلك. يعني حينما نتابع الإعلام العربي نرى وكأن لا يوجد مشكلة في العالم العربي بأسره إلا ذلك، محاولين ضرب هذه العلاقة. هل نجحوا في ذلك؟ هل سيفشلون؟ وما هي الأدوات؟ تفضل.
يعني حقيقة هنالك توجه لدى الدول الثلاث، إيران وروسيا والصين، لإيجاد جبهة مشتركة لمواجهة التهديدات الخارجية الأمريكية والأوروبية، لأن الصين وروسيا وإيران في نفس الخانة وفي خندق واحد لمواجهة المؤامرات الأمريكية. الصين تتعرض إلى مؤامرات عبر تايوان، أيضا روسيا الآن منهمكة بأزمة أوكرانيا، وإيران تتعرض إلى ضغوطات خارجية. ولكن بطبيعة الحال هذه الدول الثلاثة لديها استراتيجية مشتركة لمواجهة أي تهديدات خارجية، والزيارات المتكررة لقادة بعض الدول الذين زاروا طهران في الآونة الأخيرة، أيضا الزيارة الأخيرة للسيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي إلى طهران، تدل على أن إيران ما زالت فاعلة في العالم وفي المنطقة، لديها دول كبرى حليفة لها، أيضا محور المقاومة محور فاعل ويواجه التمدد الصهيوني في المنطقة. ولهذا السبب الولايات المتحدة فشلت في عدة ملفات، منها الملف العراقي، الملف السوري، الملف الأفغاني، والآن جاء الدور إلى الدول الثلاث، إيران، روسيا والصين، لتشكيل جبهة سياسية عسكرية أمنية واقتصادية لمواجهة التهديدات الأمريكية وحلف الناتو الذي يريد يسيطر على كل جنبات الحياة في منطقة الشرق. فلهذا السبب الدول الثلاث، إيران، الصين وروسيا، تتعرض بين حين وآخر إلى مؤامرات مشتركة.
طيب، لا بأس هنا نتوقف أيضا عند محاولة تعكير صفو الأجواء والعلاقة الإيرانية مع جارتها تركيا، وشاهدنا الجانب الإسرائيلي كيف يدفع باتجاه تعكير صفو هذه العلاقات. تفضل.
في الحقيقة تركيا جارة لإيران ولديها حدود مشتركة شاسعة مع الجمهورية الإسلامية، ولكن هنالك دول أخرى تتربص بالعلاقات المميزة بين طهران وأنقرة. الزيارات المتكررة لمسؤولي الكيان الصهيوني وأيضا الدول الأوروبية إلى تركيا تأتي في سياق عرقلة المسار العلاقات بين إيران وجارتها تركيا، ولكن هنالك وشائج وهنالك مصالح مشتركة بين إيران وتركيا، ولا يمكن للدول الغربية أن تقوم بالتركيز وأيضا تخريب العلاقات بين إيران وتركيا، لأن تركيا لديها مصالح. ولا ننسى أن طاقة الغاز أيضا لتركيا تأتي من إيران، وإيران لديها علاقات اقتصادية وطيدة مع تركيا، ولا يمكن التأثير الخارجي على تلك العلاقات.
طيب، هل تعتقد بأن هذه المؤامرات ستتوقف عند الجانب التركي؟ يعني ربما سيكون هناك محاولة لتعكير صفو الأجواء بين الجانب الإيراني مثلا السعودي في ظل حديث عن تقارب ربما، أو كذلك الإماراتي أو حتى سلطنة عمان وغيرها.
يعني يعني هنالك دول إقليمية تريد أن تقوم بدور لعزل إيران سياسيا وإقليميا في المنطقة، لأن إيران لديها نفوذ واسع في المنطقة. الزيارة الأخيرة التي قام بها ولعهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر والأردن ومن ثم تركيا تأتي في سياق هذه المحاولات البائسة لعزل إيران، ولكن إيران دولة لديها إمكانيات ولديها نفوذ، وهذه المحاولات تبوء بالفشل بسبب أن إيران لديها حلفاء كثر، وهنالك الضغوط من الولايات المتحدة والدول الغربية على دول مجلس التعاون للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وجعل إيران العدوة للأمة العربية، ولكن الأمة الإسلامية والأمة العربية تدرك تماما بأن إيران تدفع الثمن غاليا بسبب مواقفها المشرفة الإنسانية والإسلامية تجاه قضايا الأمة الإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية. الآن الشعب الفلسطيني بات وحيدا في مواجهة الكيان الصهيوني، وإيران الدولة الوحيدة التي ما زالت تدفع وتدافع على الشعب الفلسطيني.
حقيقة قبل أن نودعكم كلمة أخيرة في ظل أجواء الحديث عن العودة إلى مفاوضات فيينا والاتفاق النووي، هل تعتقد بأنه يمكن أن تحصل نتائج وأمور إيجابية أم لا زالت الأجواء كما كانت عليه؟ تفضل.
يعني بما أن المحادثات المفاوضات التي جرت خلال الأشهر الماضية في فيينا بين إيران والدول الأربعة زائد واحد الآن متوقفة، ولكن هنالك بوادر إيجابية تلوح بالأفق في العودة إلى طاولة المفاوضات، لأن الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي وقعت تحت الضغط الأمريكي الآن أدركت بأن لا يجب الضغط أكثر من هذه الضغوطات التي جاءت إلى إيران، يجب التعامل باحترام مع إيران و الرضوخ إلى مطالب إيران الشرعية، وهي تتمثل في إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران، ومن ثم إيجاد مخرج سلمي للمفاوضات في فيينا.
فقط سؤال اعتراضي ربما قبل نهاية هذا اللقاء، قضية وجود علاقات غير طبيعية بين الجانب التركي والسعودي، زيارة محمد بن سلمان، هل نفت التهمة عن الجانب السعودي ومحمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي المعروف جمال خاشقجي في داخل القنصلية السعودية على الأرض التركية، أم أن الأمور زادت تعقيدا برأيكم؟
يعني حقيقة الأمور واضحة، ومحمد بن سلمان حسب الملف الموجود في القضاء الأمريكي والقضاء التركي بأنه هو متورط في اغتيال الصحفي البارز جمال خاشقجي، ولكن المصالح تلعب دور، والمصالح تبقى أحيانا على الجانب الإنساني في كل الملفات. فهذه الزيارة، زيارة محمد بن سلمان إلى تركيا لطي ملف جمال خاشقجي، وأيضا دفع أموال إلى الحكومة التركية لغض النظر عن هذا الملف الإنساني، وهو ملف هام جدا، حتى المؤسسات الأمريكية هي تعارض رفع الحصار على محمد بن سلمان، وحتى تعارض الزيارة المنتقدة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية.
دكتور حسن علي زاد، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
شكرا.
الطهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. لا بأس أن نستمع في هذه اللحظات إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيران الجمهورية الإسلامية يجب أن تتبع الطرق التي أقرها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مجابهة الأعداء، وأول طريق للمجابهة لهؤلاء الأعداء هي مسألة الزراعة، زراعة الأرض، أي أن لا تترك أي قطعة من الأرض أو حتى شبر من الأرض لا يترك بدون زراعة أو بدون استصلاح أو بدون استغلال، مثلا من مياهها أو معادنها أو من ثمارها وحبها ومزروعاتها. ثق يا سيد الفاضل أن كل دولة نجحت في تأمين الزراعة تأمينا تاما أصبحت دولة عظمى. هذه أمريكا في ذلك الوقت يعني كانت لا تملك أي شيء من الموارد الطبيعية أبدا، ولم يكونوا يعرفون كيف يستصلحون الأرض، فأخذوا الكثير من المواطنين السود في ذلك الوقت من أفريقيا واستغلوهم في استصلاح الأراضي الزراعية وجعلوهم يعملون بالسخرة في استصلاح الأرض وفلاحتها، حتى أصبحت أرض أمريكا صالحة للزراعة بنسبة 86% إلى 96%، ولهذا أصبحت أمريكا تتحكم بالاقتصاد العالمي بثلث اقتصاد العالم، وذلك لأنها لديها الموارد الرئيسية التي تحميها من أي أزمة غذائية سواء كانت أمريكا أو أوروبا. حقيقة يجب على يعني إن شاء الله نتأمل كل الخير مسؤولي الجمهورية الإسلامية وخصوصا في عهد السيد إبراهيم رئيسي أن ينظروا إلى مسألة الزراعة أكثر فأكثر، وشق الترع والمياه التي يعني تشق من الخليج الفارسي أو من بحر الهند أو المحيط الهندي من أجل استصلاح الأرض أكثر فأكثر، والتخلص من مسألة أزمة المياه الشديدة التي تعصف بالبلدان حتى يؤمنون لهم أرضا خصبة ومياه وفيرة إن شاء الله، وبذلك يتغلبون على جميع الأعداء. شكرا جزيلا لكم سيدة.
شكرا جزيلا سيدة الحسيني كربلاء المقدسة، المشار طيبة، وكذلك على هذه المشاركة. الأخ غالب معنا من طهران. أخي غالب السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله. لقد واجهت الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها الأولى ولحد اليوم العديد من المؤامرات، كونها وقفت أمام الظلم وتفضح على الدوام تخطيطات الاستكبار العالمي، وفي كل مرة وبفضل من الله وفطنة قيادتها الحكيمة سواء على عهد الإمام الخميني الراحل رحمه الله أو على عهد تلميذه الفد سماحة الإمام الخامنئي، وكذلك نتيجة لوعي المخلصين من أبناء الشعب، كانت الحصيلة المتمخضة على تلك المؤامرات تصب لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وينقلب السحر على الساحر. ونحن على أعتاب 28 حزيران حيث ذكر التفجير الآتم الذي طال أرواح الشهيد بهشتي رئيس سلطات القضاء و72 من كبار المسؤولين، وعندما جاء المسؤولون مدهوشين قال لهم الإمام الخميني: لا عليكم، إذا كان الشهيد بهشتي غير موجودا فإن الله موجود وهو حافظكم وحاميكم ومسددكم. وعندما شنت الحرب واستورت في نعومة أفارها قال سماحته: الخير فيما وقع. إن معرفة القيادة بمآرب ومؤامرات الأعداء وتخطيطها العقلائي ومساندة أبناء الشعب الإيراني وصموده جعل من إيران الإسلامية سدا منيعا، وإن كانت كيد الأعداء عظيما لا يستهان به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا غالب من طهران على هذه المشاركة معنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى طهران. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. أنا وحسب رأيي بأن هذا الوقت هم مفصلي للدول المناهضة للصهاينة والبنتاغون، إذن هنا يجب على موسكو طهران بكين وحلفائهما أن يتحدوا عسكريا واقتصاديا في وجه الغرب وعملائه. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. في المساهمات أيضا أحاول أن أتوقف عند المكتوب منها والذي وصلنا عبر واتساب. شكرا للدكتورة أسماء عبد الوهاب من اليمن التي كتبت تقول: اللهم في يوم الجمعة جعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ولجأ إليك فأعطيته واستغاث بك فأغثته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له. اللهم اجعلنا من أصحاب النفوس الطيبة الطاهرة والوجوه المستبشرة الباسمة والقلوب المطمئنة الخاشعة، وارزقنا حسن الختام وطيب المقام. جمعتكم مباركة. دكتور أسماء عبد الوهاب من اليمن، حياك الله بياكي أختي الفاضلة والكريمة، وجمعة مباركة على الجميع. الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، نستمع إلى مسامتي الصوتية.
المؤامرات الأعداء هي دائما يعني تتواصل بالنسبة للأعداء، وهم يعني دائما يعني يؤلفون أكاذيب ومفبركات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحتى يعني المفتشين النوويين هم أيضا يعني رأيهم ينطبق مع رأيك يعني السجوني وبعض الدول المطبقة مع الكيان السجوني حتى الدول الغربية. ولذلك إن شاء الله الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن ترضخ لضغوطهم. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكر جزيل للأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذه المساهمة والمشاركة معنا حقيقة في الحديث حول قضية وجود المؤامرات. لم تنفك الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني عن حياكة المؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية، ولا زالت مستمرة ومتواصلة. الأخ عبد الله بوي من السنغال كتب يقول: بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم والفاضل. لقد أشار أحد المسؤولين في إيران في تصريح له أن تواجد الشعب في مختلف ساحات الثورة وصموده قد أدى إلى يأس العدو. حقيقة قضية وجود السيادة الشعبية الدينية من الأمور التي انطلقت من خلالها الثورة، وركز عليها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، ولا زال يسير على نهجه الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في حفظ هذه الجمهورية والوصول بها إلى بر الأمن. لا بأس هنا نتوقف قليلا عند قضية هذه المؤامرات التي لم تنتهي. السيد عبد الله يان حينما يقول للجانب الأوروبي بأن هناك كذب في قضية أن الجانب الروسي هو المعرقل لوجود أي اتفاق من نووي بين الجانب الأوروبي والأمريكي مع الجانب الإيراني، إنما يقول لهم بأننا نفهم هذه الألاعيب. السيد عبد الله قال أن بعض هذه القضايا دفع المفاوضات بين الجانب الإيراني والأمريكي عبر الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة، وهي تستمر حتى هذه اللحظة، وأن إيران قدمت أمريكا بأنها هي المعرقل للمفاوضات، بينما يذهب الكثير أن روسيا هي التي تضع عقبات أمام الاتفاق في الجانب الأوروبي. طبعا السيد عبد الله قال أن الغرب أعلن بأن روسيا لا ترغب في إحياء الاتفاق النووي، وانطلاقا منه أجرينا اتصال مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وقررنا إجراء مشاورات في موسكو، وتبين لنا أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي فإن روسيا ولن تعرقل ذلك، وأن روسيا تؤكد في حال التوصل إلى اتفاق ستقدم دعما له. بشأن انتقادات إيران الشديدة للدول الأوروبية لدورها السلبي في المفاوضات، السيد عبد الله قال: نحن الآن في مرحلة يجب فيها نتوصل إلى معالجة لبعض القضايا بيننا وبين الأمريكان، والقضية المطروحة على الطاولة إلغاء الحظر الأمريكي الأحادي على إيران، إلا أننا نشهد عدم التزام من الجانب الأمريكي والأوروبي، بالتحديد ثلاث دول أوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا لم تلتزم بتعهداتها التي قطعتها على نفسها. لفت إلى أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وأندريكي مورا يلعبان دورا بناء، طبعا السيد بوريل سيكون في طهران، يلعبان دورا بناء في المفاوضات ويعملان على التوصل إلى اتفاق، وعما تكون إيران مستعدة لتصدير النفط والغاز إلى أوروبا في حال إلغاء العقوبات. أجاب السيد أمير عبد الله يان أن إيران أحد أهم دول المنطقة التي تمتلك مصادر كبيرة من النفط والغاز، لأنها لا تريد أن تكون بديلا لأي طرف آخر في قطاع الطاقة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستخدم إمكانياتها في مجال الطاقة لزيادة الصادرات والتعاون الاقتصادي مع جميع دول العالم. في مشهد الحراك الدبلوماسي لأصدقاء إيران، أكد الرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي أن تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وإيران أسلوب مؤثر في مواجهة الحظر والنهج الاقتصادي الأمريكي ضد الدول المستقلة. طبعا جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني الليلة الماضية لوزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف الذي كان قد وصل إلى طهران عصر الأربعاء. وأضاف السيد رئيسي أن اللقاءات والحوارات المستمرة بين الجانب الإيراني والروسي على مستوى الرؤساء وباقي المسؤولين مؤشر على عزم البلدين الجاد للتعاون الاستراتيجي المثمر للشعبين خاصة في المجال الاقتصادي. بعد استماعي لتقرير من قبل وزير الخارجية الروسي حول مسار التعاون الاقتصادي المتنامي لبلاده مع الجمهورية الإسلامية في إيران، قال السيد رئيسي إن تعزيز التعاون والتنسيق أسلوب مؤثر لمواجهة الحظر والنهج الاقتصادي الأحادي الأمريكي ضد الدول المستقلة. أما ما يتعلق بمحاولة النيل من إيران فيلعب الأمريكي والإسرائيلي عدة أدوار لإيقاع الضرر بإيران. تحولات في السياسة التركية تبدو واضحة، واضحة المعالم فيما يتعلق بانفتاح أنقرة على تل أبيب في خضم التحولات التي تشهدها المنطقة. زيارة وزير خارجية الكيان يائير لابيد لأنقرة أمس الخميس بالتحديد وما صدر حولها من مواقف إسرائيلية وتركية تؤكد السعي التركي للعب على أكثر من حبل سياسي لابيد. ومن أنقرة أشاد بما زعمه إفشال الأمن التركي لمحاولة إيرانية لخطف أو قتل إسرائيليين في إسطنبول، اعتقل خلالها مجموعة كانت تحضر لتلك الأعمال، مع وصف عملية الاعتقال بأنها بدت وكأنها مأخوذة من أفلام جيمس بوند بحسب التعبير الذي تردد في عدد من المواقع الإسرائيلية. من جهتها أكدت إيران أن الرد على الاغتيالات الصهيونية قطعي وقوي دون تهديد أمن الدولة وسلامة المواطنين العاديين. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد اتهامات وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لابيد لإيران من أنقرة بتدبير مؤامرة لإيذاء إسرائيليين في إسطنبول بأنها سخيفة وتهدف إلى تدمير العلاقات الإيرانية التركية وصرف الرأي العام التركي والإقليمي عن جرائم الكيان في فلسطين. طبعا مهما حاول يائير لابيد أو غيره بأن يحرفوا الأنظار حول الجرائم التي ارتكبوها ولا زالوا يرتكبونها بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولعقود من الزمن، يعني الأمر لا يتعلق بهذه المرحلة فقط، الأمر مستمر ومتواصل منذ عقود، فلا يمكن ذلك بأي حال من الأحوال. الجانب حقيقة الجانب الإيراني لا زال يقف بوجه هذه المؤامرات، ولا يمكن أن يتم حرف الأنظار حول جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني طوال السنوات الماضية. الجرائم مستمرة والمؤامرات مستمرة على شعوبنا العربية والإسلامية، وليس بالجديد ما نتحدث عنه، بل هو أمر يعلمه القاصي والداني. عقود مرت ولا زال الجانب الإسرائيلي يظلم ويعتقل ويسجن ويقتل ويصادر ويفعل أفاعيل خلال السنوات الماضية، لا زال يرتكب هذه الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني محاولا استغلال وجود علاقات مع هذه الجهة أو تلك، مع هذه الدولة أو تلك، من خلال رفع صوته في بعض الأحيان عاليا في قضية أن هناك ظلامة تقع على الكيان الصهيوني من قبل محور المقاومة. وهذا الأمر هي نكتة سمجة حقيقة وسخيفة بالنسبة للجانب الإسرائيلي وما يدعي. محاولة تخريب العلاقات بين الجانب الإيراني مع الروسي مع التركي ربما حتى مع الصيني إذا ما وصل أو ربما وجد إلى ذلك سبيلا لن يتردد فيها لا الأمريكي ولا الإسرائيلي في تعكير صفو أجواء هذه العلاقات، لأنها لا تصب في صالحي بالمختصر الشديد، وهذا الأمر ما يعلمه القاصي والداني. لذلك جاء لربما ضرب هذه العلاقة مع الجانب التركي من جهة من خلال حديثي بالأمس وأول أمس في أنقرة من أن هناك جهات إيرانية موجودة على الأرض التركية تحاول قتل الإسرائيليين وأن الإسرائيليين عليهم مغادرة الأرض التركية فورا وما إلى ذلك من الكلام الذي سمعناه خلال الفترة الماضية. أما قضية تعكير صفو الأجواء مع الجانب الروسي وطرح إيران بأنها تكون بديلا للمصدر للطاقة الروسي، فأيضا من الأمور التي حاول اللعب عليها الجانب الإسرائيلي والأمريكي خلال الفترة الماضية. التوضيحات، والسيد بورل سيكون في طهران كما نوهنا، التوضيحات التي صدرت ربما وجهت شيئا من الرأي العام بالاتجاه الصحيح في قضية أنه لا يوجد مثل هكذا أمور. كل ما يجري هو محاولة تعكير صفو الأجواء والعلاقات بين الجانب الإيراني مع تلك الدول. توقفنا عند هذا الموضوع في لقائنا الأسبوع هذا من الأطار. حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
حركة الإمام السجاد عليه السلام في مرحلة الأسر. لقد كان الوضع بعد عاشوراء بالنسبة للشيعة وللمعتقدين بخط الإمامة وضعا مذهلا، فوحشية العملاء الأمويين وما فعلوه بآل النبي سواء في كربلاء أم في الكوفة أم في الشام أرعب كل محبي خط الإمامة. بالطبع أنتم تعلمون أن زبدة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام قد استشهدوا في كربلاء أو في واقعة التوابين، أما الذين بقوا فلم يمتلكوا الجرأة التي تخولهم الوقوف وقول كلمة الحق مقابل سلطة يزيد المتجبر، وفيما بعد مقابل مروان. كان هناك جماعة مؤمنة متفرقة غير منظمة مرعوبة، وقد انصرفت من الناحية العملية عن طريق الإمامة. هذا هو الإرث الذي بقي للإمام السجاد من جمع الشيعة: القمع الكثير والجماعة المناصرة ضعيفة جدا، وعلى الإمام السجاد عليه السلام من أجل حفظ تيار الإسلام الأصيل والدين والواقع أن ينهض للجهاد ويجمع كل هذا الشتات ويتجه بهم نحو الحكومة العلوية، أي نحو الحكومة الإسلامية الواقعية. لقد عمل الإمام السجاد عليه السلام ضمن هذه الظروف طيلة 34 سنة، وسأكتفي بذكر بعض المقاطع البارزة من حياة الإمام السجاد عليه السلام. القسم الأول من حياة الإمام الرابع المليئة بالمفاخر وهو في الأسر. لقد أسر الإمام السجاد عليه السلام مرتين، وقيد بالسلاسل والأغلال مرتين إلى الشام، المرة الأولى من كربلاء والمرة الثانية من المدينة في زمن عبد الملك بن مروان. لقد كان الإمام السجاد عليه السلام تجسيدا للقرآن والإسلام حين أسر من كربلاء مع قافلة الأسرى الحسينيين. وفي لحظة سقوط الشهداء على رمال كربلاء بدأت ملحمة علي بن الحسين عليه السلام. كان الأطفال صبية وإناثا والنساء الفاقدات للمعين يحيطون جميعا بالإمام السجاد عليه السلام في قافلة لا يوجد فيها رجل واحد، وكان على الإمام عليه السلام أن يقودهم جميعا وطوال الطريق إلى الشام. لم يسمح لهذا الجمع الذي تربطه رابطة الإيمان أن يصاب بالتردد والتزلزل. عندما دخلوا الكوفة أمر عبيد الله بن زياد بقتل كل رجال أهل البيت، فشاهد من بين الأسرى رجلا قال: من هو؟ فقال: أنا علي بن الحسين. فهدده بالقتل، وهنا كان أول ظهور وتجل للإمامة والمعنويات والقيادة. فقال: أبالقتل تهددني؟ ثم أردف قائلا: وكرامتنا من الله الشهادة، فنحن نفتخر بأن نقتل في سبيل الله ولا نخاف الموت. فتراجع جهاز عبيد الله بن زياد مقابل هذه الصلابة. وفي أحداث الشام، بعد أن كان الإمام السجاد عليه السلام مع كل الأسرى ولأيام متتالية في وضع وخيم جدا في حال الأسر، بعد ذلك بدا لهم أن يحضروا الإمام السجاد عليه السلام إلى المسجد وأن ينالوا منه مقابل الناس، لئلا يؤثر إعلام مخالفيه وأتباع الإمام عليه السلام التي كانت في كل مكان على وضع حكومة يزيد. هنا نجد الإمام السجاد عليه السلام في ذلك المجلس ينهض ويقول ليزيد: أريد أن أصعد هذه الأعواد وأتحدث مع الناس. لم يتصور يزيد أن ابن النبي الذي كان شابا أسيرا مريضا والذي كان من المفترض أن يكون طيلة هذه المدة قد انهزم من الناحية النفسية يمكن أن يشكل خطرا عليه، فسمح له. فصعد الإمام السجاد عليه السلام المنبر وأعلن على الملأ فلسفة الإمامة وحادثة الشهادة وحركة الحكومة الأموية الطاغوتية في قلب هذه الحكومة. لقد قام بعمل هيج أهالي الشام، أي أن الإمام السجاد عليه السلام كان له مثل هذه الشخصية العظيمة التي تقف مقابل عبيد الله بن زياد ومقابل كل هذا الحشد المخدوع في الشام وفي عمق الجهاز الأموي وفي مقابل جلاوزة يزيد دون أن يخاف، فينطق بكلمة الحق ويبين دون أن يرى لحياته قيمة أو قدرة.